بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، مر معنا في الدرس الماضي الكلام حول رسالة العلامة عبد الرحمن ابن ناصر ابن سعدي التي أسماها بآداب المعلمين والمتعلمين، وفي بعض النسخ باسم فائدة تشتمل على آداب المعلمين والمتعلمين. وأخذنا مقدمة يسيرة تتعلق بأهمية الحرص على الأدب سواء للمعلم أو كان للمتعلم، وأن السلف رحمة الله عليهم كانوا يهتمون بأمر الأدب، فلربما قدم على العلم كما سبق ذكر جملة من الآثار التي تدل على ذلك. ثم قال رحمه الله تعالى: قال: يتعين على أهل العلم من المعلمين والمتعلمين أن يجعلوا أساس أمرهم الذي يبنون عليه حركاتهم وسكناتهم الإخلاص الكامل، الإخلاص الكامل والتقرب إلى الله بهذه العبادة التي هي أجل العبادات وأكملها وأنفعها وأعمها، ويتفقد هذا الأصل الجليل في كل دقيق من أمرهم وجليل. والعلم يا إخوان يعتبر عبادة، بل هو يعتبر من أجل العبادات التي أمر الله عز وجل بها. والعبادة لا تقبل والعمل لا يصح إلا إذا توفر فيه شرطان اثنان، أولهما الإخلاص لله عز وجل، ثانيهما المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيما عمل وأيما عبادة لم يخلص صاحبها فيها لله عز وجل فإنها لا تقبل، كما قال ربنا عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وهكذا ربنا تبارك وتعالى يقول: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل أكثر عملا، وإنما قال أحسن عملا. قال أبو علي الفضيل ابن عياض رحمه الله تعالى: قال أحسن عملا أي أخلصه وأصوبه، أخلصه وأصوبه. قيل: يا أبا علي، وما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول فيما يرويه عن ربه عز وجل كما في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، قال تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. والعلماء يا إخوان كما سبق معنا كثير منهم يصدرون كتبهم ويستفتحون مصنفاتهم بحديث الأعمال بالنيات، قلنا تنبيها على أهمية النية والإخلاص لله تبارك وتعالى في هذه الأعمال، في هذه الأعمال. وجاء في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم في أن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، وهذا الحديث يا إخوان توجل منه القلوب وتدمع عند سماعه أو قراءته العيون. أول من تسعر بهم النار ليسوا زناة ولا سرق ولا قتله، وإنما أناس فعلوا أعمالا عظيمة لكنها افتقدت إلى النية الصالحة ولم يوجد بها الإخلاص لله عز وجل. رجل تعلم العلم ورجل قرأ القرآن لكن ليس لله عز وجل، وإنما لكي يقال له عالم، وهذا لكي يقال له قارئ، فيسحب على وجهه إلى النار. ولهذا قيل وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن، من قبل عباد الوثن. وفي الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع الله به، ومن يرائي الله به. وهذا كله يا إخوان يدل على أهمية الإخلاص وإصلاح النية. قال رحمه الله تعالى قال فإن درسوا أو دارسوا أو بحثوا أو ناظروا أو أسمعوا أو استمعوا أو كتبوا أو حفظوا أو كرروا دروسهم الخاصة أو راجعوا عليها أو على غيرها الكتب الأخرى أو جلسوا مجلس علم أو نقلوا أقدامهم لمجالس العلم أو اشتروا كتبا أو ما يعين على العلم كان الإخلاص لله واحتساب أجره وثوابه ملازما لهم، ليصير اشتغالهم كله قربة وطاعة وسيرا إلى الله وإلى كرامته. قال وليتحقق بقوله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ولهذا يا إخوان العمل القليل يبارك الله عز وجل فيه بسبب الإخلاص وإصلاح النية، والعمل الكثير إذا لم يكن معه إخلاص فهذا ممحوق البركة، ممحوق البركة. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد قال لا يجتمع الإخلاص في القلب ومحبة المدح والثناء، لا يجتمع الإخلاص في القلب ومحبة المدح والثناء والطمع فيما عند الناس إلا كما يجتمع الماء والنار والضب والحوت، والضب والحوت. ولماذا ذكر الضب والحوت؟ هذا يحتاج إلى رجلين، أحدهما أعرابي والآخر صياد بحري، أحدهما يأخذ الضب والآخر يأخذ الحوت، ولماذا لا يجتمعان؟ أما البحار موجود عندنا خبير، لكن من صاحب البر؟ أبو نصر معنا. نعم عندنا أبو نصر ما شاء الله. الضب يا أبا نصر، قال إلا كما يجتمع الضب والحوت. يقول ابن القيم رحمه الله: لا يجتمع الإخلاص في القلب مع محبة الثناء، مع محبة المدح والثناء والطمع فيما عند الناس، إلا كما يجتمع الماء والنار، ما يجتمعان، والضب والحوت. أما الحوت معلوم ما يعيش إلا مع ماذا؟ إلا في الماء، وإذا خرج من الماء مات. لكن الضب ما له؟ يستطيع يستغني عن الماء هكذا؟ أي نعم أحسنت. الضب يستطيع أن يستغني عن الماء لفترات طويلة، بل بعضهم يذكر أنه ممكن ماذا؟ يستغني عن الماء. طيب وماذا؟ ولهذا قلنا لا يجتمع، أو كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى ذلك. وهنا مثالين يذكرهما العلماء في باب إخلاص النية واستحباب إخفاء العمل. أحدهما للإمام علي بن الحسين ابن علي ابن أبي طالب الملقب بزين العابدين، ذكروا عنه أنه كان يحمل الطعام على ظهره في الليل ولا يراه أحد ولا يعلم بعمله أحد، فيضعه على أبواب الفقراء والمساكين فيصبحون ولا يدرون من أين هذا الطعام، لم يعلموا بذلك إلا متى؟ لما مات فقدوا الطعام الذي كان يأتيهم. ولما غسل يا إخوان وجدوا على ظهره أثر ذلكم الحمل الذي كان يحمله على ظهره، ما يدري أحد بذلك، كرم وجود وبذل. مثال آخر ذكر في ترجمة الإمام عبد الله ابن المبارك أبو عبد الرحمن المروزي، إمام يا إخوان كما ذكر ابن عيينة قال: لم يسبقه الصحابة رضي الله تعالى عنهم بعمل إلا بصحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وغزوهم معه، كان إماما، قالوا كان يحج عاما ويجاهد عاما آخر. في سنة من السنوات خرج للجهاد لقتال الروم، وذكروا أن في الروم علج، والعلج يطلق على الرجل الشديد الذي يصرع غيره. هذا العلج من الروم كان يمشي بين الصفوف ويطلب النزال والمبارزة شديد جدا، فخرج له أحد المسلمين فقام ذلكم الرومي وصرع المسلم، خرج له مسلم آخر فقام هذا العلج وقتل المسلم، خرج الثالث قتل الرومي المسلم. هنا انبرى رجل من الصفوف وقابل هذا العلج فصارعه حتى قتل الرومي، فأتى الناس كلهم يريد ماذا؟ يريد أن ينظروا إلى هذا البطل الذي رفع رؤوس المسلمين ورايتهم بقتل ذلكم الكافر المجرم. فلما رأى الناس اجتمعوا عليه جعل يغطي وجهه بكم ثوبه, يغطي وجهه بكم ثوبه لكي لا يعرف. فجاء رجل من القوم يقال له أبو عمر ونزع قمه بالقوة, يريد ينظر من هذا البطل. تخيلوا من هو؟ كان الإمام المحدث عبد الله بن المبارك, عبد الله ابن المبارك. فعاتب ابن المبارك ذلكم الرجل على أن كشفه وجعل الناس ماذا؟ يعرفون حاله. وهذا يا إخوان أمر نحن أحوج ما نكون إليه, ألا وهو أن الشخص يخفي ما عنده من عمل وما عنده من طاعة ويجعل بينه وبين الله عز وجل خبيئة. هذه الخبيئة كم يصرف الله عز وجل بها فتن وبها كرب ومصائب, ويأتي الله عز وجل بأنواع من الخير بسبب ماذا؟ بسبب هذا التعامل الذي يعامل به العبد ربه تبارك وتعالى. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص وإصلاح النية وأن يتقبل منا العمل, إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله, والحمد لله رب العالمين, والله تعالى أعلم.